الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب من هكذا التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله ناقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم: ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما عاينوا أمورا، وربما عاينوا أمورا، قد يعاينوا ذلك المستغاث به يأتي مثلا، وربما عاينوا أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم له به البتة. وفيه من يدعو على أقوام، والمقصود أن هذه وإن حصلت لا تدل على مشروعية دعاء غير الله عز وجل الاستغاثة به، فالأمور القدرية لها شأن والأمور الشرعية لها شأن، ونحن متعبدون بالأمور الشرعية لا بالأمور القدرية. قال: وذلك الحي المستغاث لم يشعر بذلك ولا علم له به البتة، وفيه من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيلائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحل بينه وبين إيلاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف إن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعة فيما يأمره من طاعة الله عز وجل. وهذه القضية كما مر معنا فيما مضى ليس فيها دعاء غير الله عز وجل، أنهم دعوا غير الله عز وجل، وقد سبق التنبيه على ذلك فيما مضى. قال: ونحو ذلك فهذا قريب، وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم محنة من الله عز وجل، وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس يدعون أصنامهم وتقضى حاجاتهم، ويكون هذا القضاء من قبيل المحنة لهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لا لأن دعاءه من الدعاء المشروع. قال رحمه الله: وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم محنة من الله عز وجل بما يفعله الشياطين لإغوائهم، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه الذي تسبب في ذلك؟ والميت لا يسمع دعاء الداعي كما قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فإذا كان الميت لا يسمع دعاء الداعين فكيف يتوهم متوهم أن الميت هو الذي حصل منه هذا الأمر أو أنه هو المتسبب في ذلك الأمر، وكيف يكون متسببا وهو لا يسمع دعاء الداعين؟ قال: فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من تيقن أنه لم يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلاء، وإنما هذا من فعل الله عز وجل لا بسبب من جهة الميت، ولله في ذلك الحكمة. وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان ذلك السبب محرما لم يجز، فالأسباب المحرمة تجتنب حتى ولو حصل فيها شيء من قضاء الأغراض، فإن ضررها أكثر من نفعها كما عرفنا في السحر، يحصل به قضاء لبعض الحاجات وضرره أكثر من نفعه. قال: فإذا كان ذلك السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عز وجل عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، أن يدعو الله كما تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله عز وجل بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله عز وجل بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله، أن يناجى بها الله عز وجل ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء، فهذه الأدعية نحو وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربو عن منفعتها كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله عز وجل وينور قلبه، وهذا هو الواقع. بهذا فتن كثير من الجاهلين وظنوا أنهم على هداية وهم في ضلال مبين، وظنوا أن ما هم عليه من الشرك هو الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال: ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، لابد من التفريق بين القضيتين، ويفرق بين القدر والشرع، والواجب علينا اتباع الشرع. أما القدر فالله هو المتصرف فيه لحكمة، قد نعلم شيئا يسير من ذلك وما نجهله أكثر، فلا نحتج بالأمور القدرية على الأمور الشرعية. قال: ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة: أمور قدرها الله عز وجل وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة بهذه الأمور تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها ولكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه، فالأول إعانة والثاني عبادة، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح ذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، فما كان الدعاء غير المباح ذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه، ولا يورث حصول الغرض إلا في الأمور الحقيرة، يعني قد تقضى له في الأمور الحقيرة وإن كان ذلك مما لا يجوز. قال: فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، لا يحصل به شيء من الغرض ولا تقضى به حاجة. قال: فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب الدعاء فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به، وعلي بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعله وسبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى إذ هو منفعل عن الأسباب التي هي مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. نقف عند قول: وجماع الأمر، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.